التعليم من الآن إلى قيام يوم الدين. بالآن كنا نتكلم عن مرجح الفهم، وذكرنا أن صاحب الكفاية رحمه الله، صاحب الكفاية في مورد الاجتماع وذهب إلى أصالة البراء عن الحرمة، وبذلك صحح الصلاة. هذه تحتاج إلى بعض الكلام، هذه المسألة ذكرناها بالأمس، نوضحها اليوم أكثر لكي يتضح الحال فيها في هذا الأمر. إيه نعم. قال كما في دوران بين الوجوه والطين، لا فيما يجري كما في محل اجتماع. قال لأصالة البراءة، شاهدونا، قال لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة عقلا ونقلا بأصالة البراءة عنها. نعم، لو قيل بأن المفسد الواقعي الغالب مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن الغلبة بمحرزه، فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب. هذه بالأمس ذكرناها، أحببت اليوم أن أفصل عنها شيئا ما، هذه المسألة نعطيها حقها. فيما مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، وما عندنا مرجح، ما عندنا مرجح للأمر أو النهي، فصاحب الكفاية رحمه الله قال هنا لا مانع من جريان البراءة عن الحرمة، فتجري البراءة عن الحرمة ونصحح الصلاة في هذه الصورة. حتى لو قلنا في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين بالاشتغال هناك، قال اللهم، ثم قال اللهم إلا أن يقال إن المفسد الغالب بعد ارتفاع الحرمة، أن المفسد الغالب على المصلحة مؤثر في المبغوضية، فإذا أثرت في المبغوضية بعد لا يمكن جران البراءة لعدم إمكان، يعني لا يمكن أن يتقرب حينئذ مع وجود المبغوضية. توضيح هذا الكلام ثم نرى هو صحيح أم لا. هذا الكلام حاصله يقول أنه نحن الآن نشك هذا حرام أو ليس بحرام، حرام أو ليس بحرام، يقول نجري البراءة عن حرمة التصرف في هذا المكان، يعني هذه الحركات الصلاطية، الحركات الصلاطية والتي هي غصب، هي غصب، هي مصدر الغصب، هذه الحركات هل هي محرمة أم لا؟ يقول الأصل عدم الحرمة، أصعد من الحرمة، البراء العقلي والنقلي أصعد من الحرمة، فارتفعت المانعية بعد ما عندنا مانع من الصحة. طبعا المانع هنا يعني المتصور مانع عقلي ليس مانع شرعي، يعني فرق بين المانع العقلي والمانع الشرعي، هنا مانع عقلي. ليش مانع عقلي؟ لا يعقل اجتماع المحبوبية والمغبوضية في شيء واحد، فهذا مانع عقلا. وعليه فليست المسألة من باب الأقل والأكثر ارتباطيا، لأن عدم المانع ليس قيدا للمأمور به، لأن الفرض أن المانع مانع عقلي ليس قيدا للمأمور به، فإذا ليست المسألة داخلي في الأقل والأكثر الارتباطيين. بخلاف لو قلنا المانع شرعي هنا، لو فرضنا المانع شرعي فتكون عدم الحرمة قيدا للمأمور به حينئذ، إذا قلنا المانع شرعي فتكون عدم قيدا للمأمور به، فتكون داخل في مسألة أقل والأكثر الارتباطية. فإن قلنا شغلتك، فإن قلنا هناك بالبراءة هنا بالبراءة، بالاشتغال بالاشتغال. طيب هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه الله. والإنصاف، الإنصاف إذا تأملنا في هذه المسألة فهي داخلة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، هي داخلة في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. وأن المانع هنا مانع شرعي، مانع شرعي هنا. ليش؟ السر في مولانا. أنا أقول ليش. نحن حتما نعلم بوجوب الصلاة، أصل وجوب الصلاة علينا مطلوب، صحيح مولانا؟ مطلوب وجوب الصلاة. طيب أنا الآن في الدار المغصوبة، في الدار المغصوبة، وقلنا بالامتناع، بالامتناع، وأجرينا البراءة عن الحرمة، لأن الفرد ما عندنا مرجح لا للوجوب ولا للحرمة. كلام هنا. وهذه الصورة التي وعدناكم سابقا قلنا سوف تأتي فيما لو لم يكن مرجح لأحدهما. الأصل العملي، ما هو الأصل العملي؟ الأصل العملي هنا هو البراءة، يقول صاحب الكفاية. نشك في الحرمة، إذا شككنا في الحرمة الأصل براءة من الحرمة، فإذا لا يوجد مانع بعد من صحة الصلاة، لا يوجد مانع. فنحن نقول أصل وجوب الصلاة ثابت، صحيح، إنما نشك هل الصلاة أو هل الواجب مقيد بغير هذا المكان أو غير مقيد، يعني هل هو مطلق غير مقيد يعني بهذا المكان أو هو مقيد بهذا المكان، فيكون الشك بين الإطلاق والتقييد. هل الواجب مطلق يعني لم يقيد بغير هذا المكان أو أنه مقيد بغير هذا المكان؟ هل الصلاة مطلقة أم أنها مقيد بغير هذا المكان؟ طيب هنا مطلقة أو مقيدة، هذا هو الأقل وأفضل تبطين، هذا هو نفسه، هو نفسه. هل الصلاة مقيدة بالصورة أو لا؟ ليس مقيدة بالصورة، مطلقة، فقط الأجزاء الباقية من تكبير وفاتحة وركوع وسجود وإلى آخره. فالشك بين الإطلاق والتقييد بعد العلم بأصل التكليف. أصل التكليف ثابت، هو الصلاة ثابت أصل التكليف، وبناء عليه فنقول إذا كان هكذا. فقد يقول قائل أنت شين ليش أجريت البراءة في التقييد والإجراء أيضا في الإطلاق؟ وكل منهما حادث، كما أن التقييد حادث الإطلاق أيضا حادث بمقدمات حكم الإطلاق أيضا حادث، فليش أجريت البراءة في أحدهما دون الآخر؟ لا، المفروض تجري في كل منهما وتسقط، نذهب إلى أصل الاشتغال. إن قلت هكذا نقول البراءة لا تجري في الإطلاق. ليش؟ لأنه توسعة الإطلاق، الإطلاق توسعة، لا يوجد فيه كلفة، لا يوجد فيه مشقة، سهل. وقلنا سابقا حديث الرفع الذي هو العمدي حديث امتنانه، أين الامتنان في رفع الإطلاق؟ وين؟ ما هو خلاف الامتنان أصلا، فبناء عليه لا تجري في الإطلاق. إذا لا تجري في الإطلاق فتجري في الآخر بالطرف الآخر بلا معارض ولا منازع، تجري فيه. فنشك في التقييد هل أن الصلاة مقيدة بغير هذا المكان أم لا، نقول الأصل عدم التقييد. إذا قلنا الأصل عدم التقييد معناه الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. إن قلت أصالة عدم التقييد هنا يلزمه عقلا الإطلاق، ما سوينا شيء، يعني أثبتنا لما أجرينا الأصل قلنا الأصل أنه غير مقيد بهذا المكان، فيلزمه عقلا الإطلاق فيكون أصل مثبت، وأصل المثبت غير مثبت، فرجع الإشكال. أظن أنه أجرينا فقط الأصل في التقييد وقلنا الأصل عدم تقييد الصلاة بغير هذا المكان، لكن يلزمه عقلا الإطلاق. والجواب هذه مغالطة. تدري ليش مغالطة؟ أنا لو أثبت الإطلاق أنا يكفيني أصل التكليف، أصل التكليف ثابت، لكن كان مردد بين الإطلاق والتقييد، مردد كان. وبما أن الأصل ثابت أصل التكليف فنضم إلى أصل البراءة، أصل البراءة من هذا القيد، ها؟ فنضم أصل البراءة لأصل التكليف، ينتج الصحابة الأشكال. يعني أنا لا أريد أن أثبت بالبراءة شيء، لا أريد أن أثبت من أصالة عدم تقييد الصلاة بغير هذا المكان، لا أريد أن أثبت الإطلاق له. انتبه. أنا هو ثابت، يعني أنا لم أثبته بالأصل البراءة، هو ثابت. لا، الإطلاق غير أصل التكليف. لا، الإطلاق غير أصل التكليف. أصل التكليف شيء وإطلاق شيء آخر.
مفاد الإطلاق هو الخبر
المتيقن الثابت بأصل. لا، شوف، التكليف ثبت بعنوان جامع بين الإطلاق والتقييد، كل منهما حادث، وهذا الفرق. كل منهما حادث. أنا لا أريد أن أثبت الإطلاق، أنا يكفيني عدم التقييد فقط. وهذا هو السر فيه. وبناء عليه وين الاشكال حينئذ؟ وش كما عندي اصل التكليف وعدم التقييد كافي. ما هو ليش نحن نقول هكذا؟ لانه قد يقول قائل بالتعارض سقط التكليف. ومن هذا الباب قد يقول قائل بالتعارض سقط التكليف، ليش انا اؤكد على هذا المطلب؟ اقول لا، اصل التكليف معلوم، معلوم بلا اشكال ولا ريب، انما الشك في الاطلاق والتقييد. فحينئذ في هذه الصورة نذهب إلى الصحة فتكون الصلاة صحيحة.
تكليف
الجامع؟ نعم، تكليف الجامع أحسنت. تكليف الجامع صحيح بين الإطلاق والتقييد. صحيح.
يعني الإطلاق استفاد من التكليف الجامع.
نعم، والتقييد استفاد منه. كل منهما حادث. الإطلاق مقدمات الحكمة، شيء زائد. غير أصل التكليف. فإذا الأنصاف في مورد اجتماع الأمر والنهي، وقلنا بالامتناع ولا مرجح، هذا كلام إذا كان مرجح انتهى الأمر، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ووصلت النوبة للأصل العملي، فالبراءة تجري من الحرمة، وعليه فالصلاة صحيحة. صحيح. أما قوله حينئذ، قول صاحب الكفاية، قال ولو قلنا بأن المفسد الغالب مؤثر في المبغوضية، فحينئذ تمنع من جانب البراءة ولو لم نحرزها، لأنها تنافي التقرب، لأنه المفسد يتأثر في المبغوضية، وإذا أثر في المبغوضية كيف يتقرب بشيء مبغوض إلى الله سبحانه وتعالى؟ أكيف؟ فنعم، مفسد واقعي. فحينئذ تكون الصلاة باطلة. جوابه هذا كلام في غير محله. تدري ليش؟ نحن سابقا قلنا الذي يكشف عن المصلحة المفسدة من؟ الحكم. وهالشيء الشيخ نقولنا سابقا إذا كان أمر يكشف عن المصلحة، إذا كان ناهي يكشف عن ماذا؟ عن مفسدة. وهكذا قلنا سابقا إذا ارتفعت الحرمة، والفرض أن الحرمة ارتفعت بالبراءة هنا، إذا ارتفعت الحرمة ما الدليل على وجود المفسد حينئذ؟ ما الدليل؟ ما عندنا دليل على المفسد بعد. فكيف تكون مؤثر غالب على المصلحة؟ أصلا لا دليل على وجودها فضلا عن كونها غالب على المصلحة. نعم، على مبناه مبنى صاحب الكفاية، مبناه ماذا؟ المصلحة المفسدة موجودة، أصلها مفسدة في مسألة اجتماع الأمر والنهي حتى على الامتناع، لكن على القول الصحيح قول الصحيح أصلا هو بعد الارتفاع، بعد الارتفاع، فحينئذ ماذا؟ لا دليل على وجود. احنا قلنا إلا في مورد واحد اللي كان على بالك، يعني قد يكون غيره، لكن مورد متيقن لو دخل بسوء الاختيار وأصبح مضطرا للخروج وما عنده وقت ليصلي خارج الوقت. لا، أحسنت. مع القول بوجود المفسدة كانت، والمفروض أنها تكون مؤثرة في المبغوضية، لكن بما أن الصلاة لا تسقط بحال، لا تسقط الصلاة بحال، ما عندي وقت ولا يمكن أن أصلي بشيء مبغوض، فارتفعت المبغوضية. أحسنت. على العموم، فإذا بعد ارتفاع الحرمة لا دليل على وجود المفسدة فضلا عن كونه غالب على المصلحة. بالنسبة لجانب أشراف البراءة أقلوا أكثر ارتباطيين.
وقاء أصل التكليف يعني. هون في مناقشة من وجهة أخي مقتصر على وجه أنه أحيانا الخصوصيات المأخوذة في المتعلق لا لا يمكن للشارع اخذها من باب ضيق الخناق يعني، او باب انه متعلق يعني لا يمكن اخذ الخصوصيه دي. نظير مثلا اخذ قصد القربة في المتعلق. فهنا اذا استحال تقييده يعني بالنسبه للشارع
أجبنا عنه نحن. أجبنا عنه صارخا. أولا أما التقسيمات الثانوية قصد القرب والعلم بالحكم كذا، نحن سابقا قلنا أن قصد التقرب يمكن أخذه فالمأمور به بالأمر، فإذا انتهى مش شيء أو واحد. ثانيا لا يمكن إهماله، لأن الإهمال في مقام الثبوت مستحيل للشارع، فإما أن يقيد إما أن يطلق إما يكون متمم جعل، متمم جعل إما للإطلاق أو للتقييد. ولا كيف يكون مهمل؟
متمم الجعل نتيجته
ماشي لا بأس،
ولكن نحن عم نحكي
فلتكن نتيجته التقييد
في أصل اللحاظ.
هو اللحاظ من الشارع متمم جعل يكون.
إذا لم يلحظ، إذا لم يمكنه لحظة التقييد من باب ديب خلاط المتعلق، يعني لا يمكن
أخذ
القصد
القرب
به للإشكالات المذكورة.
يبين بالأمر الثاني، بالأمر الثاني لا يستحيل. نحن قلنا يمكنه الشارع، فبناء عليه هذا الإشكال. نعم هذا الكلام على صاحب الكفاية. نعم صاحب ذهب إلى أن التقرب عقلي أو جعله عقليا هذا، لكن لا ونعم أولا نحن ليس قصد التقرب الكلام في المانعية، يعني هذا شيء يختلف عن بعض.
يعني أقصد أحيانا حتى
وهذا لا إشكال فيه، لأن هذا غصب. لا شيء هذا لا إشكال فيه بأن أخذه، وهذا غصب يعني مثل الطهارة مثل الاستقبال مثل كذا، هذا غصب. ذاك التقرب تقسيم ثانوي، ومع هذا نحن أجبنا عنه. مع هذا هنا أصلا هذا لا إشكال فيه، غصب باعتبار يعني هذا لا 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 يرجع إلى هذا الكلام أصلا.
حركات الخروجية يعني الخروجية من أجزاء المركب، يعني حركات الخروج حتى يقارب.
تصرف بناء على انها
ليست من الاجزاء المركب، يعني المركب فاتحه وقيام وركوع.
لا 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 يشترط الصلاه، لا لا يشترط مقيد بغير هذا المكان المقصود بهذا المعنى، مقيد بغير هذا المكان. كما ان مثلا مقيد بان لا تكون مما لا يؤكل لحمه، ان لا تكون بالذهب، مقيد بغير هذا المكان هذا المعنى. وهذا قيد صحيح ممكن نشك هل هي مقيده او ليست مقيده، ماذا نفعل؟ تقول ربع ما لا يعلمون بهذا الشكل. طيب اذا الخلاصه الى هنا انه اذا وصلت النوبه الاصل العملي فلا مانع من جهه البراءه. هذا تمام الكلام بالنسبه للمرجح الثاني. اما المرجح الثالث والاخير الذي قيل انه مرجح، قيل انه مرجح شيخنا والاخير، هذا المرجح قال ومنها، هذا المرجح الثالث والأخير، ومنها الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع، ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار، ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم جريان الوضوء منهما مربوطا بالمقام، لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم أيضا، فيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة عليها، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى. هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، وإلا فهو خارج عن محل الكلام. المرجح الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية قالوا استقراء. ما معنى الاستقراء؟ نقول استقرأنا في موارد عديدة، استقرأنا في موارد عديدة أنه إذا دار الأمر بين الحرمة والوجوب رأينا الشارع قدم الحرمة، رأينا قدم الحرمة، وبما أنه قدمها هناك فنقدمها هنا، بس اجتمع الأمر والله بالاستقراء، لأنه استقرأنا أنه وجدناه أنه قدمها في كثير من الموارد، فيستفاد منه قاعدة عامة أنه كلما كان حرمة ووجوب وامتنعا لم يمكن للإنسان أن يحصل المصلحة ويدفع المفسدة فيقدم الحرمة. يعني وين هذه الموارد؟ ذكر موردين هو، وين هذه الموارد التي استقرأنا فيها أن الشارع قدم الحرمة على الوجوب؟ وين هذه الموارد؟ قالوا منها أيام الاستظهار للحائض، أيام الاستظهار للحائض. أيام الاستظهار ما ينفع الضحك، قالوا أيام الاستظهار، أيام الاستظهار، وهي عادة المرأة لما طلب دم أيام العادة أخذ عادتها 4 أيام أو 5 أيام مثلا، ورأت الدم بعد أيام العادة واحتملت احتملت استمرار الدم إلى ما بعد العشرة، لو لم تحتمل بأن علمت أنه ينقطع قبل العشرة أو علمت أنه يستمر على بعد العشرة، هذا لحكم آخر. نعم الاستظهار، أخلي بالك شيء من مسألة فقهية مهمة، مورد الاستظهار فيما لو رأت الدم بعد العادة واحتملت استمراره إلى ما بعد العشرة، أما إذا علمت بانقطاعه قبل العشرة فنقول هنا على مبنى المشهور كله واحد، ما أمكن أن يكون هذا واحد. نحن فصلنا بين أن تكون ذات عادة وقتية وليست عادة وقتية، فإن كانت ذات عادة وقتية فهذه الأيام بعد العادة استحابة بعد العادة، إذا لم يكن صفات الحيض طبعا، إذا لم يكن صفات الحيض الكلام، فهذه الأيام بعد العادة يكون ماذا؟ استحاضة. أما إذا لم تكن عندها عادة وقتية، عادة عددية فقط، فعندنا هذه الأيام حيض لصحة ابن مسلم. السير أبو القاسم أخوي رحمه الله على الصورة عنده استحاضة إذا رأته بعد العادة، سواء عادة وقتية وعادة، إذا رأته بعد العادة ولم يكن بصفات الحيض ولم يكن فعنده استحاضة. أما إذا علمنا باستمراره على العشرة فحتما هو استحاضة بعد العادي. طيب إذن الاستظهار متى يكون؟ إذا رأته بعد العادي واحتملت استمرار إلى العشرة، إلى بعد العشرة عفوا، إلى بعد العشرة. هنا الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا تستظهر. ما معنى تستظهر؟ يعني تترك الصلاة. هذا معنى تستظهر، تترك الصلاة ولا تصلي، لأن الأمر يدور بين الحيض والاستحاضة. فإذا كان حيض يحرم عليها الصلاة، وإذا كان استحاضة يجب عليها الصلاة. وبما أنه دار الأمر بين الحرمة والوجوب، الشارع ماذا قدم هنا؟ قدم جانب الحرمة، قال لا تصلي. واضح مولانا؟ هذا مورد قال. طيب مورد آخر وين؟ نحن الآن نناقش هذا المورد، طبعا نناقشه الآن. مورد آخر قالوا إذا عندك إناءان فيهما ماء، أحدهما وقع فيه نجاسة وما تدري أيهما، وما عندك ماء آخر، ما عندك ماء آخر، فقط هذان الإناءان. في هذه الصورة الشارع قال يهرقهما جميعا ويتيمم. نعم، وطأة السماعة، يهرقهما جميعا ويتيمم. يقول مع أن الأمر يدور بين وجوب الوضوء وحرمة الوضوء، فقدم جانب الحرمة، دار الأمر بين وجوب الحرمة، قدم جانب الحرمة. طيب وبعد ماذا؟ لا يوجد شيء بعد، فقط هذه الموردين. طيب هذا أصل المطلب. الآن تعال إلى المناقشة، إلى مناقشة هذا الدليل، هذا المرجح. قال استقرأنا وجدنا أن الشارع ماذا؟ قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب في كثير من الموارد، فليكن مقامنا من هذا القبيل. والجواب، الجواب، وأيضا صاحب الكفاية أيضا يجيب عن ذلك. أولا هذه الأولوية. أنت تقول أنه غالبا مثلا أولوية قطعية وظنية، هنا أولا قلنا أولوية ظنية صادقة. ما عندنا قطع بالأولوية أن الحرم أولى من الوجوب، وهذا ليس مهم، هذا ليس مهم. المهم عندي هنا، مو ليس مهم، المهم أن الاستقراء، أن الاستقراء هل يتم استقراء الناقص فضلا عن التام بموردين أو ثلاثة؟ أصل تعريف الاستقراء عند المناطق ما هو؟ هو تتبع أكثر الجزئيات. قالوا الاستقراء الموجود عند المناطق هو تتبع أكثر الجزئيات، حتى استنتج منه قاعدة عامة. أكثر جزئيات، أنتم هنا ما اتبعتم، ما استقرتم أكثر جزئيات، موردين فقط. وموردين، وفي هذين الموردين، وكيف يكون ماذا؟ كيف يكون استقراء ناقص؟ فالاستقراء الناقص غير متحقق. طبعا معنى الاستقراء التام هو استقراء تمام الأفراد، استقراء تمام الجزئية الأفراد، الجزئية أو الأفراد. مثلا أقول باب التعريف هذا. أما الاستقراء الناقص هو تتبع أكثر جزئيات. طيب هذا أولا، حتى الاستقراء الناقص غير موجود. ثانيا، ومن قال إن الاستقراء الناقص حجي؟ أفرض تتبعنا أكثر جزئيات، وجدنا الشارع قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب، طيب هل يمكن أن تستفيد منه قاعدة عامة؟ كلما تزاحم الواجب والحرام يقدم الحرام، يرجح الشارع. ليش؟ لأنك تتبعت أكثر جزئيات. هذا ليس بحجة شرعية، لذا قلنا في مبحث المنطق وليس بحجة. استقراء الناقص غير حجة، حتى لو وجد استقراء الناقص واتبعنا في الجزئيات ماذا هو غير حجة. فإذا أولا استقراء ما عندنا، وثانيا هذا الاستقراء الناقص غير حجة. أما الإشكال عليه، أشكال صح، قال لا، على الاستقراء ما لم يفد القطع. طبعا هو يعني القطع بوجه الحكم، ونحن ما ندري الشارع ليش قدم الحرمة على الوجوب. لو كان لأجل الحرمة فناخذ قاعدة عامة، لكن نحن نظن ما عندنا خطأ بوجه التقديم. لذا النظام أن تقديم الحرمة على الوجوب كان لأجل النهي مثلا، يعني تقديم هذا الحكم على ذلك لأجل الحرمة مثلا، ما عندنا قطع بذلك. هذا إشكال ثاني أشكاله صاحب الكفاية رحمه الله.
لماذا
قدم الحرمة؟ يعني ما وجدنا، ما قطعنا بالسبب، لعله لشيء آخر. مثلا افرض انك عدت الامكان مثلا، او مثلا النص لعله لشيء اهل، يعني ما عندنا قطع انه قدمه لاجل هذا حرام، هذا لعله لقاعة الامكان مثلا للنص الخاص لشيء اخر خصوصية، هكذا قصدي. ما عندنا قطع بالوجه انه ليش قدمه، عندنا ظن، والظن ليس بحجة. واضح لنا؟ طيب الان نقول هذا اشكال عام. الآن نشكل على الموردين، نشكل على المثالين. المثال الأول هو الاستظهار، أنه قال قدم فيه الحرمة على ماذا؟ على الوجوب، باعتبار يدور أمر بين الحيض والاستحاضة، يدور أمر بين الحيض والاستحاضة، فأما واجب الصلاة عليه وما حرام. أولا بالنسبة للاستظهار، أيام الاستظهار الروايات إذا كان على بالك مختلفة جدا في عدد أيام الاستظهار، والاختلاف اختلفت الأقوال أيضا، الأقوال مختلفة. قول أنا من جهة أتكلم إذا تسمعون بشكل جيد، قول بأن الاستظهار كله مستحب، ما عندنا وجوب الاستظهار. إلى العشرة يستحب الاستظهار، والله من يستحب. هذا القول ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، هو له أصل فيه أصلا، له أصل، وهو كلما اختلفت الروايات في شيء واحد من حيث الوجوب او من حيث الايام والخصوصيات وكذا اختلفت، فيكشف على ان الشرع لم يهتم به فليس بواجب. بعض الروايات يوم استظهار، بعضها يومين، بعضها ثلاثه، بعضها الى العشره. يقول كثره الاختلاف يدل على ان الشرع لم يهتم به، ليس الزاميا، فعنده قاعده كلما كان كذلك يطبقها هو، فيجعل الحكم استحبابا. لا فإذا صاحب الكفاية وبعض العلماء قالوا أن الاستظهار مستحب. قول ثاني أنه إلى ثلاث أيام واجب، تستظهر ثلاث أيام والباقي مستحب مثلا، فقط ثلاث أيام. نعم. قول ثالث يجب الاستظهار إلى تمام العشرة، إلى تمام العشرة. قول رابع الذي اخترناه يوم واحد، يجب الاستظهار يوم واحد والباقي مستحب، هذا مستحب. طيب فنقول إذا عرفت ذلك، إذا عرفت ذلك في هذه الصورة، هنا في هذه الصورة بناء على استحباب الاستظهار، وين دار الامر بين الوجوب والحرمه في ايام الاستظهار؟ وين؟ حرمه ما عندنا، عندنا وجوب فقط. عندنا وجوب، حرمه ما عندنا. هذا اذا قلنا بالاستحباب. وكذلك اذا قلنا ان الاستظهار ثلاث ايام فقط، لان الباقي وايضا احتمال الحرمه موجود فيه. لو كان التقديم لأجل احتمال الحرمة فالمفروض أنه إلى العشرة، هكذا وهكذا على القول الأخير. على القول الأخير لو كان المناط في تقديم الحرم على الوجوب هو احتمال الحرم أيضا في اليوم الثاني للاستظهار واليوم الثالث إلى كما أيضا موجود هذا الاحتمال، مع أنه لم نقل بوجوب الاستظهار قلنا بالاستحباب. فإذا لو كان المناط له احتمال الحرمة لو ليش ما قلنا بوجوب الاستظهار إلى تمام؟ فإذا ليش هذا هو المناط؟ أما القول الثالث الذي يقول أنه إلى تمام العشرة فقد يقول قال نقول هذا لأجل الأخبار، هذا لأجل الأخبار، يعني مجرد مطابقة الأخبار للقاعدة لا يستفاد أنه لأجل تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب، لا يستفاد ذلك أبدا. فإذا في أيام الاستظهار ليس المناط في تقديم الحرمة على الوجوب هو أهمية الحرمة أهميتها، لا، قلنا لما قلنا الاحتمال مثلا قاعدة الإمكان بعض الاحتمال كذا الاحتمال لا تزيد، وثم بعضه أصلا غير واجب الاستظهار حتى يدور الأمر بين الحرمة وبين الوجوب. هناك مثال يعني بالنسبة للاستظهار أيضا قالوا أحب أن أشير إليه فقط إشارة لأنه يعني يبقى عندنا تتم للكلام إشارة هنا، وهو قالوا أيضا الاستظهار إذا رأت أول الدم يعني المرأة غير ذات العادي رأت الدم أول يوم، نعم إذا رأت الدم أول يوم بعضهم قال تستظهر إلى ثلاث أيام، أيضا هنا استظهار قالوا يعني تترك. ونحن طبعا إن شاء الله نبين بعد ذلك أن هذا لأجل الاستصحاب والأخبار، نستصحب استمرارية الدم إلى ثلاث أيام أو لقاعدة الإمكان على مبنى البعض، ونحن نشوف نناقش قاعدة الإمكان ناقشناها في الفقه على العموم، نعم نستصحب استقبالي، نعم هي الآن واجد للدم وتشك في استمرار إلى ثلاث أيام فتستمر إلى نعم تستصحبه إلى ثلاث أيام. وأيضا قالوا بعد العادي لما تستظهر قالوا ليش؟ قالوا باب الاستصحاب، ما هي كانت على يقين بوجود الحيض حدث الحيض، الآن تشك في انتهاء حدث الحيض وهذا دم وكانت على يقين أنه حيض فتستصحب بقاء الحيض، فقالوا ترك الصلاة أيام الاستظهار للاستصحاب لا لأجل أهمية الحرمة على الوجوب. أنا أظن أنه يحتاج إلى توضيح أكثر إن شاء الله بعد ذلك نوضحه ونبين أن حرمة ذاتية وتشريعية، وأيضا نعرج من جديد لكي يكون وقت أوسع من هذا إن شاء الله. بعد ذلك نقول الحمد لله رب العالمين.